بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أينما بلغت إليه أثير هذه القنوات في إبلاغ هذه الرسالة العظيمة من خلال هذا البرنامج الذي نرحب وإياكم فيه في هذه الحلقة الأولى ومسماه أهل الذكر. هذا البرنامج الذي أعدته لكم مشكورة مأجورة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ضمن باقة متنوعة ومتجددة حول الحج والعمرة والزيارة في برامجها الإعلامية الموجهة لتوعية إخواننا وفد الرحمن من حجاج بيت الله الحرام. في بداية هذا اللقاء، يا أيها الإخوة والأخوات، أسعد باللقاء بكم والاشتراك معكم، وأدعوكم إلى مشاهدة هذا الاستطلاع والذي أعدته الوزارة مشكورة حول المحور الأول من محاور هذه الحلقة. فإلى هذا الاستطلاع.
بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع عليه سبيلا.
الإسلام هو الإسلام اللي هي عمرة والحج وكده.
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا.
أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله والصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع عليه سبيلا.
الصلاة، الزكاة، الصيام.
شهادة لا إله إلا الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام.
أركان الإسلام خمسة: أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
أركان الإسلام: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وحج بيت الله الحرام، صوم رمضان، شهادة أن لا إله إلا الله.
أهل الذكر،
أهلا بكم مرة أخرى أيها المسلمون والمسلمات والمشاهدون والمشاهدات. بعد أن استمعنا وشاهدنا وإياكم هذا الاستطلاع حول ماذا تعرف عن أركان الإسلام، وجاءت الأجوبة فيه في الجملة متفقة مع تباين قليل في حذف ركن منها أو إبداء ركن آخر، وهذه الآراء المختلفة من هؤلاء الإخوة الذين شاركوا معنا في هذا الاستطلاع تدل على أهمية أن يعرف الإنسان أصول دينه وقواعده العظام، فإن الإسلام بني على خمسة أركان عظام بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وحديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وأن محمد رسول الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. تأملوا معي رعاكم الله كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام بين أن أركان الدين وأركان الإسلام خمس لا تزيد ولا تنقص. إذن الذي حددها بكونها خمس هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا مزيد لأحد بعد كلامه عليه الصلاة والسلام. فهي خمسة أركان: الركن الأول هو ركن التوحيد في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان وإن اختلفتا في مضمونهما لكنهما يكملان ركنا واحدا، لا يصح بناء الأركان الباقية إلا عليه هذا الركن، ولهذا قيل بركن التوحيد. كما جاء في الحديث حديث ابن عمر في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ما معنى شهادتك يا أيها المؤمن بلا إله إلا الله؟ الناس في هذا مختلفون اختلافا كبيرا ومتباينون في أفهامهم تباينا عظيما بحسب تباينهم في تعلمهم وتعليمهم. ومعنى الشهادة بأنه لا إله إلا الله أنه لا معبود يستحق أن يعبد أيا كان إلا الله. ولهذا قامت هذه الشهادة على ركنين: لا إله، وهذه هي النفي، إلا الله، وهذه الإثبات. فلا يمكن أن تأتي الإثبات إلا بعد النفي، ولا يمكن أن يكون النفي إلا مع الإثبات. لا إله أي لا أحد يستحق العبادة والألوهية والتأله، إلا الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ودخل في لا إله إلا الله أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهو توحيد الربوبية. توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوحيده بصفاته التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لها من غير تحريف لمعانيها أو تعطيل لأحكامها أو تمثيل أو تأويل، وإنما على حد قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعلى حد قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الله عز وجل: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وكما قال الله جل وعلا في أول سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النوع الثالث: توحيد العبادة، وهو توحيد الله بالإلهية، وهو توحيد الله بأفعال المكلفين في ذبحهم ودعائهم وصلاتهم وخشيتهم، في ندرهم وطوافهم، في قصدهم ورجائهم، في سائر عباداتهم أن تكون لواحد وهو الله عز وجل. وهذا هو توحيد الله بالإلهية، وهو توحيد الله بالعبادة. ومن العبادة الصلاة والزكاة والصوم والحج، تكون لواحد هو الله جل وعلا لا شريك له. والشهادة بأن محمد رسول الله هي الجزء الثاني من هذا الركن الأول من أركان الإسلام. ومعنى الشهادة بأن محمد رسول الله كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في أربعة معاني لم أجد أحدا من أهل العلم زاد عليها، وإنما جاء كلامه مقررا لهذه المعاني الأربعة. فمعنى الشهادة بأن محمد رسول الله طاعته عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر، وتصديقه في كل ما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم في العبادات الظاهرة والباطنة، في العقائد والأحكام. لا يصح أن تتقرب إلى الله بعبادة إلا على وفق شريعة وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الركن الأول، وهو الأساس من أركان الإسلام العظام ومبانيه الكبار. الركن الثاني: إقامة الصلاة. هذه الفرائض الخمس التي افترضها الله عز وجل علينا كانت 50 في الأول، ثم لطف الله بنا وامتن علينا فصارت 50 في العدد، وهن 50 في ماذا؟ في الأجر والمثوبة، وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه الصلاة الخمس التي أمر الله بإقامتها في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فتأملوا يا أحبتي كيف جعل نبيكم عليه الصلاة والسلام هذه الصلوات الخمس فيصلا وفارقا بين الإسلام وبين الكفر والشرك وأهله. ولهذا هذه الصلوات الخمس جاء في فضلها وشرفها وأهميتها حديث رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وأمية بن خلف. وأخذ العلماء من مجموع هذه الأحاديث ومن قول الله جل وعلا في آيتي سورة براءة التوبة: فإن تابوا أي من الشرك والكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أن التوحيد مع الصلاة سبب لإيمان العبد، وأن عدم التوحيد أو عدم الصلاة سبب لعدم إيمانه، فلا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما. والصلاة عماد الدين، فإذا ذهب العماد فأي قوام عندئذ لهذا الدين. الركن الثالث الزكاة، وهي واجبة على من كان عنده نصابا من ذهب أو فضة أو بهيمة أنعام من إبل أو بقر أو غنم ترعى وتسوم الحول أو أكثر، أو خارجا من الأرض من الحبوب والثمار المكالهة المدخرة أو عروض التجارة، وهي ركن الله جل وعلا الذي جعله في حقا في هذا المال. الركن الخامس الرابع صوم رمضان، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، والركن الخامس وهو الحج. وإلى هذا التقرير والاستطلاع الذي نستمع إليه وإياكم ونشاهده وإياكم جميعا، فإلى لقاء.
حج البيت لمن استطاع إليه سبيل.
الركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج.
الخامس يا سيدي هو الحج لمن استطاع إليه سبيلا.
الركن الخامس للإسلام الحج.
الحج.
أهل الذكر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استمعنا وإياكم يا أيها الإخوة إلى استطلاع، وشاهدنا وإياكم أجوبة إخواننا عن هذا السؤال: ما هو الركن الخامس من أركان الإسلام؟ وكل الإخوة الذين استطلع معهم هذا الاستطلاع اتفقوا على أنه الحج، وقد أصابوا، فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وهذا الركن كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذا هو الركن الخامس، وسمي بالركن الخامس لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره خامس خمسة أركان، وأيضا هو الركن الخامس لأنه آخر أركان الإسلام فرضا، حيث فرض الحج في العام التاسع، وحج بالناس في تلك السنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحج في الناس. ولعل قائلا أن يقول: لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام تلك السنة والله أنزل عليه قوله في آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الذي منع نبينا عليه الصلاة والسلام أن يحج تلك السنة في العام التاسع هو ما كان في البيت، ومن قدوم الناس من المشركين يحجون البيت، ولهذا حج بالناس أبو بكر بأمر رسول الله، وقد أقامه يحج بالناس إشارة إلى أنه المتولي للخلافة بعده وأولى الناس بها بعده. ثم أرسل معه إلى من؟ إلى أرسل معه أبا هريرة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما يناديان في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فبهذا أبان عليه الصلاة والسلام أن السبب الذي منعه أن يحج بالناس تلك السنة لئلا يحج بالبيت مشرك، فيسمع منهم شركهم في تلبيتهم الشركية ودعائهم غير الله، وألا يطوفن بالبيت عريان. فلما جاء العام الذي بعده وهو العام العاشر حج نبينا عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وسميت بحجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، فإنه قال في عرفة وفي يوم العيد وفي يوم عرفة وفي يوم الحادي عشر وفي المناسك: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم غدا عني مسؤولون، قالها في خطبة الوداع أمام الناس في الموسم العظيم في ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. إنكم غدا عني مسؤولون فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، بلغت الأمانة وأديت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع صلى الله عليه وسلم سبابته إلى السماء قائل اللهم فاشهد، ثم ينكته على الناس اللهم فاشهد اللهم فاشهد، فسميت بحجة الوداع. ودع فيها صلى الله عليه وسلم الناس، وبالفعل مات بعد رجوعه من الحج بنحو 3 أشهر. هذه حجة الوداع وهي ركن الإسلام، وركن الإسلام في الحج يجب بشروط، أولها الإسلام. فالحج لا يصح من كافر، ولا يصح من مشرك، ولا يصح الحج ممن لا يصلي. الشرط الثاني البلوغ، فيصح الحج من الصغير لكن لا يكفيه عن حجة الإسلام. رفعت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر، لكن لا بد أن يحج بعد أن يكلف ببلوغه. الشرط الثالث العقل، فلو حج المجنون صح حجه، لكنه إذا عقل وصحى من جنونه وانتبه من جذامه فإنه عندئذ يحج حجة الإسلام. الشرط الرابع الحرية. الشرط الخامس وهو أعظمها الاستطاعة، وهو الذي نص عليه ربنا جل وعلا في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكون بالبدن، في استطاعته أن يركب ويمشي ويذهب لمكة ويعود بعدها إلى بلده، هذه استطاعة في بدنه. واستطاعة أيضا في ماله، أن يكون عنده مال زائد عن نفقته الأصلية وعن حاجة أهله الأصلية يذهب به للحج ثم يعود به هذا المال إلى بلده. من وجد استطاعة في بدنه واستطاعة في ماله ويلتحق بها استطاعة في أمن على صحته وعلى بدنه وعلى عياله وذهابه وإيابه، والحمد لله الحج الآن تضافرت فيه أسباب الأمن في الحرمين الشريفين لما يقام على هذا الأمن من الجهود العظيمة المبذولة في راحة الحجيج وأمنهم ورفاهيتهم. وهذا مبلغ من مبالغ الاستطاعة. من الاستطاعة أيضا استخراج التصاريح التي سنها ولي الأمر بأمر العلماء ومشورتهم حتى ينظم للناس أمر حجهم فلا يتزاحمون ويتدافعون، فإنه من أخرج تصريحا كان من أهل الاستطاعة. ومن لم يمكن أن يخرج تصريحا لأداء الحج فإن الحج لا يجب عليه عندئذ الوجوب الشرعي لأنه لم يستطع إليه سبيلا. وملخص ما ذكره العلماء في أمر الاستطاعة يا أيها الإخوة والأخوات يرعاكم الله ووفقكم، أنها في الزاد والراحلة، يعني في قدرته في بدنه وقدرته في ماله. واسمعوا لهذه القصة التي حصلت في حجة الوداع في ركوب النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى ليرمي الجمرة، بينما نبيكم عليه الصلاة والسلام على دابته القصوى ورديفه الفضل بن عباس، مرت نسوة يجرين فانفلتت منهن واحدة وأقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، لأنه شيخ كبير لا يستطيع ماذا؟ أن يركب على الراحلة، إذن ما عنده الاستطاعة البدنية. إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. وهذا دليل على أن من شروط الحج الاستطاعة، فمن عجز عن الحج بنفسه أقام من يحج عنه بماله، فإن عجز عن الحج بماله فإن الحج لا يجب عليه ويسقط عنه. تزيد المرأة يا أيها الإخوة بأمر مهم يتعلق بالاستطاعة، وهو أن تجد محرما يذهب بها بالحج ثم يجيء بها بعد ذلك إلى بلدها حفظا لها من هذه الشريعة، فإن الله لما اشترط المحرم ليحفظ هذه المرأة ويقوم عليها وعلى خدمتها في إظهار شأن المرأة في ديننا، وهو أنه شأن محترم مجل معظم. خطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال، ملفتا الانتباه إلى شرط المحرم للمرأة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأة انطلقت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. من هو المحرم؟ إنه زوجها، أو كل ذكر بالغ يحرم عليها النكاح منه أبدا، كأبيها وجدها وإن علا، وابنها وابن ابنها وإن نزل، وأخوها من أي الجهات، الشقيق أو لأب أو لأم، وعمها وخالها، هؤلاء وعم أبيها وعم أمها وخال أبيها وخال أمها، كل هؤلاء من محارمها، أي من حرم عليها النكاح منهم تأبيدا إضافة إلى زوجها. هذه يا أيها الإخوة هو الحج في شروطه، وهو الحج الركن الخامس من أركان دين الله. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، وأن يوفق عباده ووفده الحجاج إلى طاعته، وأن يكلل ذا أعمالهم بالرضا والقبول، ويجعلنا وإياهم ممن تقبلت أعمالهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. مذكرا لكم يا أيها الإخوة بأن هذه الحلقة سيتلوها حلقات أخرى في هذا الصدد، شاكرا وإياكم الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والحج والأوقاف في المملكة العربية السعودية التي أعدت هذا اللقاء وقامت عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله.